بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة، لازلنا في هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، وقد وقفنا عند باب الغسل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانحنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
هذا الحديث بيان في أن الجنب طاهر في بدنه حيا وميتا. المؤمن طاهر أيضا في بدنه حيا وميتا، حتى لو مات المؤمن وهو على جنابه فهو طاهر في بدنه حيا وميتا. إن المؤمن لا ينجس. من الذي ينجس؟ الكافر. الكافر نجس، كان جنبا أو لم يكن جنبا، فنجاسته نجاسة معنوية. إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما النجاسة الحسية فنعم، فقد يكون المؤمن يعني على بدنه أو على ثوبه نجاسة حسية، فيؤمر بتطهير ثوبه أو تطهير بدنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، يعني فانخنست، وهو على جنابة وهو جنب. فانخنست أي اختفيت من الاختفاء والتأخر حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، ظن منه أنه ليس على طهارة. قال: فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فيه يعني احترام وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده في الأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يمتها فجعل ينفض الماء بيديه.
هذين الحديثين بيان في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحديثين فرق. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة بين يدي الغسل، بخلاف حديث ميمونة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة وإنما أخر غسل رجليه في نهاية الغسل. صفة الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، أولا لا بد من النية لرفع الجنابة، إنما الأعمال بالنيات، ثم التسمية بسم الله، ثم غسل الكفين ثلاثا، حديث ميمونة مرتين أو ثلاثا، لأن اليد هي الآلة تغسل وتأخذ الماء هذا الكف، وغسل اليد هنا مراد منه غسل الكف. ثم يتوضأ وضوءه كاملا كما يتوضأ للصلاة، وإن شاء أخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. لماذا؟ لأن قد يعني يكون الماء متلوث تحت القدم فيتنحى في نهاية الغسل فيغسل رجليه. بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة يفيض الماء على رأسه ويحاول أن يوصل هذا الماء إلى بشرته، إلى الجلد المستور بالشعر، إلى ظاهر الجلد، ويخلل شعره حتى يعني يترجح، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته هكذا. ثم بعد ذلك يأخذ ثلاث حفنات فيفيض على رأسه، ثم يبدأ بشقه الأيمن ويفيض الماء على جلده وعلى سائر جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم بعد ذلك بشقه الأيسر، وإن أخر غسل رجليه ثم يغسل رجليه. وبهذا اغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك غسل مجزئ يعمم الماء على بدنه. نعم. لا، الدلك ليس بواجب، الدلك ليس بواجب.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيدخل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
هذا الحديث فيه بيان أن الجنب يجوز له، وجواز نوم الجنب بوضوء فقط، والأكمل من ذلك ألا ينام الجنب إلا باغتسال، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة، ولأن الوضوء يخفف من الحدث الأكبر، فحينئذ لا بأس بالنوم بالاكتفاء بالوضوء لأنه يخفف الحدث الأكبر. وحكم النوم جنبا وعلى جنابة الكراهة، الكراهة حكم من ينام من غير وضوء ومن غير اغتسال الكراهة. وقد صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نام أو كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. لكن بعض العلماء يصحح هذا الحديث، يقول الإمام أحمد ليس بصحيح، يقول أبو داود هو وهم، وقال ابن حجر وهو معلول، يعللون هذا الحديث. إذن يعني لهذا ذهب أهل العلم إلى أن النوم بغير وضوء أو بغير اغتسال مكروه. لكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتمضخ بالخلوق. هذا الحديث محمول على من كانت عادته أن ينام على جنابة بغير وضوء ولا اغتسال من غير عذر تهاون، هكذا حمله أهل العلم على هذا المحمل.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
هذا الحديث بيان أن العبرة بوجود ورؤية المني، وبهذا الأمر يجب الغسل وإلا فلا. وأم سليم امرأة أبي طلحة قدمت بين سؤالها مقدمة جميلة، لأن هذا سؤال محرج استحى منه، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل عليها غسل إذا هي احتلمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، لكن بشرط إذا رأت الماء، إذا رأت المني. ماء المرأة أصفر أما ماء الرجل أبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما عند أبي داود هذا الأمر: إذا رأى الإنسان رؤية سئل في ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، ما يتذكر شيء في منامه، لما قام من نومه لا يتذكر شيء، يجد البلل لكن البلل موجود إما على البدن أو على الثوب، قال: يغتسل. قالوا له الرجل قد يذكر احتلاما ولا يرى بللا، قال: لا غسل عليه. إذن العبرة في هذا الحديث بوجود المني، إن وجد المني ورأيت المني فعليك الغسل وإلا فلا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث بيان في كيفية تطهير المني إن كان على الثوب، وهذا التطهير له صور. الصورة الأولى: إذا كان رطبا، إذا كان المني رطبا فإنه يغسل. ولهذا تقول عائشة: كنت أغسل الجنابة أي أثر المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن وقع الماء على ثوبه. الصورة الثانية إن كان المني يابسا قد ترك فترة فيبس المني فهنا تفركه. كانت عائشة تقول لقد كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. والفرك الدلك بالأصابع أو براحة أو بالراحة بالراحة اليد من غير غسل. وأيضا في حديث آخر تقول عائشة لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه بظفري يابسا. إذن المني اليابس يحك ويفرك. وفي هذه العبارة دلالة أن المني طاهر لأن الفرك لا يزيل عين النجاسة لا يزيل عين النجاسة. إذن له أثر تفركه وتحكه لكن يبقى أثر المني. إذن المني طاهر. هذا الأصوب والله أعلم لأنه أصل الإنسان. المني على الأرجح أنه طاهر والله تعالى أعلمنا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل.
هذا الحديث بيان أن الغسل يجب بالجماع فقط وإن لم ينزل بمجرد الجماع يجب الغسل أنزل أم لم ينزل كما في لفظ مسلم وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعبها الأربع بين يديها ورجليها وكناية هذا كناية عن الجماع ثم جهدها أي بلغ منها الجهد وهو كناية عن الإيلاج فقد وجب الغسل. ما ذكر أنه أنزل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. مس ختان الرجل ختان المرأة بدون إنزال. الآن في هذا الحديث ما في إنزال. إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل لكن الحديث ليس هكذا لا بد من بيان. أيضا عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو إذا التقى الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة وتوارت الحشفة هذه فائدة توارت الحشفة فقد وجب الغسل. أيضا عند الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هكذا ذكرنا في الحديث الأول أو الثاني في صحيح مسلم حديث إذا مس الختان الختان ما المقصود الختان أين ختان الرجل في نهاية الحشفة لا بد أن يغيب حتى يمس ختان الرجل الذي هو في نهاية الحشفة ختان المرأة أما بمجرد المس فلا يجب الغسل. إذا غابت الحشفة في هذه الحالة يمس ختان الرجل ختان المرأة إذا غابت الحشفة وتوارت الحشفة.
وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في الثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية.
هذا الحديث في بيان مقدار ما يغتسل منه، مقدار الماء، ماء الغسل، استحباب تقليل الماء. سألوا جابر عن الغسل، مقدار ماء الغسل، فقال يكفيك صاع، أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. فقال رجل ما يكفيني، أنكر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه على هذا الرجل، وسمعنا من هو هذا الرجل، أنكر عليه فقال يكفي من هو أوفر منك شعرا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الرواية الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. إذن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيف الشعر، كان يكفيه صاع، كان يكفيه صاع. وقال من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني صاع ومد خمسة، صاع أربع أمداد، صاع وخمسة أمداد، يعني صاع ومد، والله أعلم. نعم.
باب التيمم. عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
هذا الحديث بيان في مشروعية التيمم عند عدم وجود الماء، عند عدم وجود الماء تيمم بدل عن الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل معتزل منفرد لا يصلي، لم يصلي في القوم أي مع القوم، قال يا فلان ما منعك ألا تصلي مع القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، وهو لا يدري حكم التيمم، لا يدري إذا لم يجد الماء فله أن يتيمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. الصعيد وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض، المقصود به وجه الأرض يعني التراب، عليك بالتراب وجه الأرض فإنه يكفيك.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
هذا الحديث بيان في أن التيمم بالنسبة للحدث الأكبر كالتيمم بالنسبة للحدث الأصغر عند عدم وجود الماء في كلا الحالتين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار في حاجة إلى مكان بعيد، وأصاب عمار رضي الله عنه الجنابة فأصابتني جنابة ولا ماء. فمباشرة ظن عمار يدري إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، لكن ما درى أن التيمم بالنسبة للحدث الأكبر كالتيمم بالنسبة للحدث الأصغر، فقاس عمار التيمم على الغسل رضي الله عنه، فتمرغ تقلب في الأرض وفي الصعيد كما تتقلب الدابة، كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تقول، ويراد بالقول هنا الفعل، أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، صحيح أنها ضربة واحدة، هذا هو الصحيح. فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. التيمم ضربة واحدة يمسح الكفين والوجه فقط في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يعني بدل الوضوء وبدل الغسل. والحقيقة أن هذين الحديثين، حديث عمار، حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، هذا الحديثين، هذا الحديث وذاك الحديث، إذا لم يجد، يعني هذه حالة من الأحوال التي يعني يجوز لك أن تستعمل التراب عند عدم وجود الماء. الحالة الثانية عند وجود الماء لكن لا تستطيع، تعذر استعمال الماء، الماء موجود لكن يتعذر عليك أن تستعمل الماء. في حالة كالبرد الشديد والماء شديد البرودة، ليس فقط هذا، ليس فقط هذا، وإنما إن استعملت هذا الماء تبررت. لا نقف عند هذا فقط، وإن عجزت عن تسخين الماء، إذن يتعذر عليك استعمال الماء، وإن استعملت الماء يعني أصابك ضرر، وأيضا تعجز عن تسخين الماء. يعني بعض الناس يقول إن سخنت الماء خرج الوقت إذن أتيمم، لا، ولو خرج الوقت، قمت من نومك والماء بارد وفاتتك صلاة الجماعة إلى قبيل طلوع الشمس وما بقي إلا يعني دقائق 20 دقيقة أو أكثر، تقول أتيمم، لا، إنما السهو ولو خرج الوقت، لأنك أنت تشتغل بالطهارة. حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود يقول رضي الله عنه، احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن اغتسل أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحاب الصبح، ثم قدمنا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته، يقول عمر رضي الله عنه، بالذي منعني من الاغتسال، وقلت سمعت قول الله عز وجل، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. هذا سنة تقريرية، سنة أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحالة الثانية قال والحالة الثالثة يعني عدم وجود الماء، وإن وجد الماء وتعذر ب يعني شدة برود الماء وشدة برود الجو، أيضا الحالة الثالثة إن كان يعني به مرض، مرض وأيضا جرح مثلا، لأن ثبت عند أبي داود من حديث جابر بن عباس رضي الله عنهم جميعا أن رجلا أصابه جرح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فسأل أصحابه هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام، قتلوا قتلهم الله، قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفايعي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم، وذكر صفة التيمم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مثيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
هذا الحديث في بيان أن التيمم فضيلة للأمة المحمدية، فضيلة من الفضائل، اختص الله عز وجل هذه الأمة بالتيمم عن سائر الأمم. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا. هذا من باب التقريب، تقريب العلم، تقريب الشيء، وليس ولا يفيد الحصر كقول النبي صلى الله عليه وسلم نظير هذا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية مسلم: أعطيت ستا. هناك أعطيت جوامع الكلم زيادة على هذه الرواية. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، مسيرة الإبل المحملة، مسافة شهر، مسافة بعيدة، بمجرد الخروج يدب الرعب والذعر في قلوب الأعداء، يصيبهم الضعف والوهن. لكن هذا يحتاج إلى تقوى وإيمان وصلاح واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدب الرعب في قلوب الأعداء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا هو الشاهد، طهورا، الأرض طهور، تيمم. جعلت لي الأرض مسجدا تستطيع أن تصلي، ولهذا قال: فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إلا الحمام كما ورد الحديث، يعني الحش في الحمام والحش والكنف في المقبرة في أعطان الإبل، ما ورد في الحديث. فنعم، وإلا في أي بقعة من البقاع تستطيع أن تصلي، وتستطيع أن تضرب بيديك ضربة واحدة وتتيمم. وحلت لي الغناء ولم تحل لي أحد من قبلي، كانت الغنائم في السابق تأتي النار من السماء إن لم يكن فيها غلول تأكل وتحرق هذه الغنيمة، إنما في للأمة المحمدية وحلت لهم الغنائم. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة المقام المحمود، الشفاعة العظمى عندما يقومون الناس من قبورهم في يوم مقداره 50,000 سنة يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد تدنو شمس من رؤوسهم. هذه الشفاعة بعثت إلى الناس كافة، ويبعث النبي في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، بعث إلى الناس عربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم وإنسهم وجنهم كافة جميعا. نعم.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، وليس ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
هذا الحديث بيان في أن حكم المستحاضة حكم الطاهرات، تصلي كما جاء في الحديث، أيضا تطوف بالبيت، مستحاضة تطوف، أيضا تصوم، وأيضا يجامعها زوجها، حكم الطاهرات. تشتكي فاطمة بنت أبي حبيش إني استحاض، السين هذه زيادة، يعني في أن الدم والوقت أكثر من وقتها عادتها، أن الدم مستمر، السين يدل أن الدم مستمر، فيه زيادة الدم، استحاض، وأن الدم ينهمر وينزل. فلا أطهر أفأدع الصلاة، أترك الصلاة؟ قال لا، يعني صلي، لا إن ذلك عرق. وفي الرواية الثانية قال وليست بالحيضة، وليست بالحيضة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. العادة 6 أيام 7 أيام عادة المرأة، هذه الأيام التي تحيض فيها المرأة هذه الأيام تترك. فإذا أقبلت، قال في الرواية فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. في الرواية الأولى ثم اغتسلي وصلي، إذا ذهب الحيض وطهرت المرأة تغتسل وتصلي. نعم، سيأتينا في الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل بكل صلاة.
هذا الحديث بيان في مشروعية اغتسال الحائض لكل صلاة، تغتسل الحائض لكل صلاة فتصلي، لأن الدم ينزل عنها، تتحفظ وتصلي. أخطأت، نعم، بارك الله فيك، عفوا أخطأ. المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وإن شق عليها الاغتسال لكل صلاة اغتسلت 3 مرات، لصلاة الفجر هذا غسل، وغسل آخر لصلاة الظهر والعصر، وغسل آخر لصلاة المغرب والعشاء. ولكن ليس معنى أنها تغتسل ثم تصلي الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر، وإنما الجمع بين الصلاتين، لأن الدم مستمر. إذن الجمع بين الصلاتين. ويجوز أن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت توضأ لكل صلاة، وإن شق عليها لا بأس عليها أن تجمع بين صلاتين ولو بالوضوء وتتحفظ طبعا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
الحديث الأول فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يعني يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد، يختلفان من إناء واحد، ينظر أحدهما إلى الآخر، هذا مشروع، بل الألفة والمودة بين الزوجين إن اغتسلا هذا أفضل. الحديث الثاني وهو الشاهد، أو الفقرة الثانية والمسألة الثانية والثالثة وهو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، باب الحيض. كان أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني فأتزر. مشروعية مباشرة الحائض المستحاضة، الحائض نعم عفوا الحائض، مشروعية مباشرة الحائض، لأن اليهود كانوا لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يكلمونها، تشدد. النصارى تساهل عندهم في مسألة الطهارة، قد يجامعون المرأة وهي حائض، والإسلام وصف: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. جواز مباشرة الحائض، لكن تتزر المرأة حتى لا يرى الرجل شيئا من الدم، أيضا حتى لا يقع في المحظور، وأيضا المسألة الثالثة. المسألة الثالثة نعم، المسألة الثالثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف، ف تقول عائشة: أغسله وأنا حائض. هذه المسألة استدل أهل العلم من هذا، من قول عائشة، عدم دخول الحائض المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من معتكفه، والحديث الذي بعده جواز قراءة القرآن في حجر الحائض وسماع الحائض للقرآن الكريم، وأيضا ملامسة بدن كما ذكرنا مباشرة ملامسة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكى في حجر عائشة رضي الله عنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. نعم.
وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت. فقلت: لست بحرورية ولكني أسهل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
هذا الحديث بيان أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأن الأمر إلى الله، امتثال الشرع واتباع السنة، هذه هي الحكمة الأولى من الأوامر الشرعية. تقول معاذ بن عبد الله: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني لماذا هذا التفريق؟ هي تسأل تسترشد. عائشة رضي الله عنها أنكرت عليها: أحرورية أنت؟ نسبة إلى قرية قرب الكوفة حروراء، خرجت من هذه القرية أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحرورية أنت؟ لأن هذه الفرقة والخوارج متشددين في أمر العبادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، بين عليه الصلاة والسلام. فهم كانوا يجبون قضاء الصلاة على الحائض، تقضي الصلاة. فتقول عائشة رضي الله عنها تجيب أن هذا أمر ونحن نسلم ونمتثل أولا وأخيرا، ثم إن علمنا الحكمة يعني الحمد لله، كان ذلك يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سبحان الله، هذا من تيسير الشريعة وسماحة هذا الدين ويسر الإسلام والدين، أن يعني جاء التخفيف على المرأة في قضاء الصلوات، لأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم. أيها الأخوة، قبل أن ننهي هذا الباب، أردنا أن نبين في مسألة الحيض والاستحاضة أن هناك فرقا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض أسود ثخين، يعني منتن لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد، أحمر اللون، رقيق، ليس له رائحة. فنسأل الله عز وجل أيها الأخوة أن يفقهنا في ديننا وبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهذه الدورات المباركة مرارا وتكرارا. بارك الله فيكم. طبعا في هناك أسئلة بإذن الله عز وجل نلقيها على عليكم، وهناك جوائز بإذن الله عز وجل، يعني هناك جوائز بإذن الله عز وجل، سنقوم بتوزيع هذه الجوائز اليوم بإذن الله عز وجل.
سائل يسأل: امرأة دورتها الشهرية 7 أيام، وكانت عادتها أنه يأتيها في الشهر مرة واحدة، ولكن الآن يأتيها كل 10 أيام، فما حكمها؟ هل هي مستحاضة؟ مع العلم أن عمرها الآن 45 سنة.
السائلة تسأل السائلة ولا السؤال هنا، يعني امرأة 7 أيام هذه هي عادة، لكن في الآونة الأخيرة من 7 أيام إلى 10 أيام. من النساء من يكون لديها اضطراب في الدورة، فإذا انتقلت الدورة من 7 أيام إلى 10 أيام فيكون والله أعلم حيض، واستمر ذلك. وإلا فالأصل إذا كانت دورتها 7 أيام وبقيت على هذا، لكن مرة مرتان ثلاث يعني، ولم يستمر هذا الأمر عادة إلى عشرة أيام، فهذا يكون استحاضة. وتحاول أن تميز بلون الدم وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرناها. عشرة أيام، عشرة أيام، هنا لا مو بعشرة أيام، عشرة أيام كل شهر، عشرة أيام يعني انتقل من سبعة أيام إلى عشرة أيام. في هناك أسئلة يعني أسئلة كثيرة في الحقيقة، لأني لا أريد أن أطيل، إن شاء الله نخلي بعد في أسئلة. هاي العام أسئلة في الأوراق الموديه للنساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فالحمد لله على إتمام هذا الكتاب. نعم عظيم إخواني أن المسلم في فترة وجيزة يسيرة يمر على جل أبواب الفقه وبفوائد يعني طيبة ذكرها الشيخ يعقوب وفقه الله تعالى. لكن باب الحرص أو التشجيع على الحضور وأيضا التشجيع على الانتباه حال الدرس، يعني اقترحنا أن تعطى جوائز للذين يشاركون في الدرس هذا من خلال أسئلة سوف توجه من قبل المحاضر لمن كانت له رغبة في أن يكون هو المحبوب. وهذه توفر مقدمة من جمعية دار الدرس، الله عز وجل أن يجزي خيرا الإخوة الذين يقومون على هذه الجمعية. فمن له رغبة في ذلك اختياري طبعا. صدقكم ما شاء الله منه. وهذا يدل على ما في حياة الإنسان يتعلم يستفيد يخرج، وأيضا يدل على انتباهه، وأيضا كل منتبه. لكن بارك الله فيك، تفضل شيخ وجه له
وجه تفضل
يعني. طيب أنا بسأل سؤال خارج الورقة هذه، يعني من حضر من أول يوم يعني الآن الشيخ جزاه الله خير مرة على كتاب الفقه أو كتاب الطهارة بالكامل صح؟ هل تستطيع الآن أن تذكر لنا ما هي مراحل كتاب الطهارة؟ مو شرط واحد اثنين ثلاثة، كم مرحلة خلاص بقى اللي يسمونه من جامعة. طبعا هناك اوراق تشتمل على الاسئله الفقهيه تتعلق بالمحاضره عند النساء، فمن لها رغبه في المشاركه يكتب الاجابات وتسلمها نور هناك طفل يقطع الانتظار الخارج وتسلمه بعد ذلك. ويرجى ان كل يعني طالبه علم تحلل الورقه هاي لوحدها دون استعانه لصاحبتها. يكفي يا شيخ؟ يكفي جوابك؟
عندك
الله
يعني في بعض الأبواب يعني ذكر مثل باب المني
مزيد. جزاك الله خير، جزاك الله صحيح. تفضل عندك شيخ لعلك
يعني. طيب السؤال الأول يعني نختار أول ولا هذا؟
الآن هو ظفر بإجابة واحدة باقي له سؤالين.
نعم السؤال الأول في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ذكرنا في الرواية الثانية ثم يغتسل فيه. ما الفرق بين الروايتين وماذا تفيد يغتسل منه؟ ماذا تفيد يغتسل فيه؟ بارك الله فيك. يقول يعني الرواية الأولى يغتسل من، يعني يقترف من الماء غرفا، ويغتسل فيه أي غمس فيه، وقلنا أن منه للتبعيض وفيه للظرفية. بارك الله فيك. السؤال الثالث: من أين أخذ بعض أهل العلم أن النوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، النوم هنا نوم الليل؟ طبعا إذا أردت أن تنظر في الحديث لا بأس.
صوت الشيخ يعقوب سهل موسى،
لأنني أدرس فلا أريد أن أشق على الطلاب يعني. وجدت الحديث؟ انظر في الحديث. وجدت؟ أعطينا.
ما تذكر الشاعر في الحديث؟ نعم بس.
نعم طيب أكمل، ما معنى باتت يده؟ البيتوتة تكون بالإحسان. بارك الله فيك. إذن طيب الشخص الثاني
من له رغبة؟
من له رغبة؟ لأن أسئلة ثلاثة أسئلة سهلة إن شاء الله. طيب أسئلة سهلة إن شاء الله. حديث أنس عندما حمل هداوة وعنزة واستنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، ما فائدة حمل أنس رضي الله عنه للعنزة عند قضاء الحاجة؟ سهلة. بارك الله فيك. نعم. السؤال الثاني: ما هي القاعدة الفقهية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد الريحة؟ لا، القاعدة الفقهية، يعني هناك قاعدة لابد أن تأتي باللفظ، كلمتان وثلاث كلمات. لا
يزول اليقين بالشك.
اليقين هكذا، اليقين لا يزول بالشك. طيب كيف يستدل من حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، يستدل على طهارة البني لا يزول ماذا؟ نعم يعني يصلي به نعم. يعني الفرك لا يزيل عين النجاسة نحن ذكرنا، وبهذا يبقى شيء من أثر المني في الثوب فيصلي. نعم بارك الله فيك.
طبعا ظهر الأخ في كتاب في تفسير ابن كثير والآخر البداية والنهاية أيضا لابن كثير، فماذا تريد وماذا يريد تفقه لأن الكتاب هذا عندك والآخر ما عندي. لكن طبعا الإنسان يأخذ الكتاب ماذا بحقه، شو حق الكتاب لك تقرأ فيه وتعمل بما فيه وتدعو إلى ما فيه، ونسأل الله إذا جلعك منها أولا. طيب في اقتراحات، طبعا كل فترة بتكون في دورة في علم نسل من ولا، وأنا الآن لعلي أرى أن الدورة تكون في يومين بدل ثلاثة أيام لأن الحضور قل كثير، لعل المحاضرة طبعا هذا الآن مش المقصود الإنسان يتأصل في كل مسألة وفق خلافات وإلى آخر، لا مجرد مرورة هذا يتعب جدا. بعد ذلك لما تدرس عليه شيخ يكون مستحضر لهذه الأبواب فيكون مدخل للعلوم، فإن شاء الله في الدورات القادمة لن نجيب على هذه المسألة. شو رأيكم؟ زين؟ والوقت مناسب 45 دقيقة ولا نزيد ولا نلبس نص ساعة؟ مناسب؟ طيب هل هناك علوم مقترحة؟ نعم. إجازة شو قصد بالإجازة؟ يعني شهادة؟ والله نحن إن شاء الله بنسعى من قبل الدائرة نسعى إن شاء الله أن تكون في شهادة حضور، شهادة حضور ليس يعني شهادة الأستاذ المادة أو يعني تسجيل، مجرد حضور، وهذا ينفعك إن شاء الله أنا في حال تقديم للدائرة لوظيفة ينفع الإنسان.
أو كذلك يكون مثلا في آخر الدورة اختبار الكتابة
اختبار لكل أشخاص
الراغبين، يعني
الله تعالى تردون على أيام الوداع السابقين من التدريس والتصحيح والأشياء هاي، لكن إن شاء الله بنحاول.
شيخ
في مصطلح طبعا نختار في كل علم مختصر، وإذا شرحنا المصطلح طبعا بيكون لا سواه.
تفسير
ولا أصول التفسير؟ يعني إحنا قلنا أقل شيء بيكون في يومين تفسير قرآن كامل حصة
فاتحة آية الكرسي
إن شاء الله نحاول إن شاء الله. اقتراحات أخرى في الأيام هذا جزاك الله خير. شو المناسبة الآن؟ هل كما ابتدأنا الآن من الأحد إلى من بداية الأسبوع الأفضل في نهايته؟ في الأيام المناسبة؟ ها؟ نهاية الأسبوع أفضل للعزاب، أما المزوجين غالبا ما بيحضرون. الأحد مناسب في يومين إن شاء الله، يومين ما يضر. ها؟ إذا الأحد والاثنين مناسب؟ أمر آخر بس بتحضرون؟ إحنا بنشجع الحضور لأن أنا قرأت الاستبيان شفت يعني بعض يعني
كل شهر كل دورة
أسبوع
أو أقل من شهرين
ثلاثة أشهر. هاي مسألة أخرى، كل شهرين وكل شهر أسوي دورة، شو رأيكم؟
لا بعض الدورات تكون
بتحضرون أسبوع؟ أخشى أن يأتي الشيخ ولا يرى أحدا وبعدين تصب الدائرة شو مقرسين ما في حد. أنا أقول له شيء قليل
ثلاثة أيام يعني مناسب
تصبرون؟ أنا فكرت أقل سنة يومين للكمل على الأسبوع القادم
يعني كل أسبوع يومين
إذا كانت المادة يعني طويلة مثلا الصلاة لعلهم قسم للأجزاء، مثلا الشهر هذا في أبواب معينة إن شاء الله. إن شاء الله بنمشي طبعا بنقدم علم على العلم. الآن دشينا في الفرق كتاب الطهارة، بعد فترة لعلي يكون بالمصطلح مختصر، بعد ذلك شيء مختصر للوصول، بعدين بنرجع مرة أخرى لكتاب الصلاة. بنمشي أكيد إن شاء الله بإذن الله راح ننتهي من كتاب هكذا أفضل، ولا ندخل بعض العلوم الآلة بعض الأمور خفيفة حتى يكون في تغيير، هذا العلاقة. أمر آخر يا أخوان تحضروا ترى قولوا ما تريدون نمشي على ضوئه إن شاء الله كان مستطاعا إن شاء الله. لعل في رسالة ابن أبي زيد القيرواني بإذن الله يكون ذلك عقيدة. إذا قلنا عقيدة التوحيد دخل، ليش؟ لأن العقيدة عبارة عن إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فأول ركن هذا الإيمان بالله عبارة عن شو تشركه؟ نتمن بربوبيته بألوهيته بأسماء صفاته. فالمصنف أو الشارح بيتوسع مسألة توحيد العبادة بلا شك. جزاك الله خير. في يومين هذا قدمت ابن أبي زيد مختصرة في يومين ترى هي مجرد مفاتيح. يعني شو قصدي من هذا؟ من الأهمية في مكان مطالب الشرع شو مباحث العقيدة، شو مباحث الطهارة، شو مباحث وصول الفقه. لما يقرأ الآن في كتب طبعا تعرفون أنا ما بعض الشباب لعلهم يعني أعرفهم بكثير، لكن لما يقرأ الآن حديث معظى لرجال وثقات كذا يعرف شو معنى العبارات هذه. مر في كتب أهل العلم بعض العبارات لعله هو الآن يدرك يتوسع بعض العلم، لكن أبدا ما عنده فكرة عن الأصول. يأتي الشيخ هذا يتكلم يقول مثلا مفهوم موافقة مفهوم مخالفة يضيع في الدرس، لكن إذا مر سريعا على هذه الأمور مستوعب يعرف ما يقال في هذه المحاضرة. درس الفقه يعني قد يأتي بأمور لغوية، قد يأتي بأمور أصولية قواعد فقهية تكون على إيمان، لكن بعد ذلك أنت تجتهد. حتى الآن في كل علم مختصر على دراية، بعدين تقول أنا وين أصبح الآن؟ أين الرغبة؟ وقبل هذا أين الحاجة؟ تتوسع في هذا العلم كما تريد، لكن الآن تأخذ المراجعة. أمر آخر، ترغبون في أناس معينين على قدر استطاعتهم عليهم، لا تقوم واحد يقول مضرة وميزات داخل المواهب، ميزات مصر. نعم؟ شيخنا؟ لا دول احنا نحب المحلي، إن شاء الله في الإخوان في الداخل سواء من المواطنين أو المقيمين خير وبركة، ما يمنع هذا من حين لآخر إن شاء الله نأتي به إخوان من خارج الدولة. لكن يا إخواني رجاء تعاونوا مع الإدارات. يعني إنسان قد يكون على علم على كذا، لكن أشطر من باب تكثير السواد، صبر نسبة المكان هذا حتى نتعاون فيه، تواصل بالحق هذا، ادعو الناس إلى الحضور، لا تفرق بين المحاضرين، أحضر للجميع حتى تستجيب. طبعا قسم هذا الإنسان ما يضيع نسبة، خاصة اللي عنده فراغ، في بعض طبعا يقسم وقته ويستغل فيه ليلة ونهارا ويمشي برامجه، لكن بدل ما ضيع في أمور تافهة لا تعود عليه بنفع لا في دنياي ولا في أخراك، أحضر المستفيد. إن كان ليس علما تثبيتا، إنما تكرار يؤدي إلى الاستقرار، استقرار المعلومة وغير الحسنات التي تنهمر عليك عبد الله. فإذا احرص، ادعو الإخوان، احضر، فتكون من المتعاون في نشر الدعوة بحضورك. فهذا طبعا يتوقف عليكم، وإذا ما شفنا حضور نلغي دورات ما في مرة. أصلا كذا مشايخ، لكن مشايخ الله لا يحبون حضروا ما حضروا يتكلم، بل أخبرت عن شيخ وهو في أين؟ في مكة وفي المدينة كان يحاضر ولا أحد أمامه، هذا خبرنا أحد الإخوان، بل ولا أحد أمامه كان يحاضر. سبحان فرق لما يكون منطلق الأخلاص وفرق لما يكون منطلق غير الأخلاص، ما أحد أمامه ينقل كل في هذا الأمر ويستمر فيه. فأنت أيضا احضر حتى تشجع هذا على مثل هذه الدورات. أمر آخر أخواني، النساء ما في موقف مسئلة بسبب النساء أن أردنا المشاركة، حتى إذا لقيت تركيز أن نصلي الجائزة تبغى تكتب رقم أخوها ولا رقم حجم إخوانها، أو الشاب الآن من السلحة حتى يبعث ابراهيم الجاهز تفضل شيخ الوصول لك في الشارع
كرتون للنساء
ان شاء الله
في يعني شتر
هم رفضوا ملاحظات بالوقت مناسب بعد العشاء ولا بعد المغرب
الوقت
الليل طويل و 45 ها نغير
في الشارع نعم صحيح
نعم إن شاء الله إن شاء الله طبعا في الدائرة ما يحتاج توصيل هي من دون أمر آخر طبعا الآن في البال أن الشيخ يعقوب يتناول عمد الأحكام أنتم مرتاحين مسلوب إن شاء الله وجاي كذا الآخرة والذي أعجبني فيه أن المرور يعني شوف لما توجيه المرة على جل الأبواب والأحاديث مع فوائد يعني جيدة جزاه الله خير ذكرها فإن شاء الله من نصير الكتاب هذا غير يا إخوان حتى ما نطول عليكم نوفر المذكرات حتى نعلق عليها نحاول ما أظن قلتم أكيد ثانية يأتي طبعا عندك دفتر كبيرة الأدرجة لبعض المذكرات اكتب حديث في البداية يضب قلم آخر واحد على أول أخر الحديث علق عليه أما نحن نحن كم يجب قد ما يكون على ما تريد فننصح تأخذ لك الأزرق وتكتب حديث في المقدمة فالشيخ يقول أي حديث شرحت اليوم شيخ يعقوب منها
حديث الأخير حديث عائشة ما بال الحائض مثلا
ما بال الحائض حط فوق حائض واحد شو معنى الحائض تعريفه وهكذا كل كلمة حط رقم تتحت عليه تستيقظ لما نعطيك ورقة فيها الأحاديث تعلق يمين شمال عقب تقرأ أنت ضغط وشو كاتب وشو كاتب العربي ولا خط آخر أمر آخر تفضل هذا طبعا له باب اخر عندنا ان شاء الله في نفس هذا المسجد دورات اخرى عباره عن حضارات ليس في دورات العلم والعلم في اسئله شيء شو تختار لك طبعا اعلان وعندنا خدمه في الدائره التواصل مع الشيخ عمر تعطيك رقم فيدخلون في البرنامج اي دوره اي محاضره ترسل اليك عبر الرسائل النصيه يعني. كم 20 كم استدامه شخصيه فلو كنتوا تكلفوا عمركم يوم تواصلوا مع الشيخ عمر في الدائره عطى الاسم عطى الرقم يدخل البرنامج خلاص بس المشكلة مش الكل عبد يوم أمس أمر آخر أن يكون شيخ من قراءة أسئلة النساء صحيح وصبح رحلات الإدراك الباب ولا الكتاب إذا رأينا فينا من إن شاء الله لكن إذا رأينا إذا أضاعنا العدل الأكبر طبعا التوسع يا أخواني يكون الإنسان يستحق لدرس أسبوعي عن شيخ يشرح في العلم يتوسع معه أما هني تستمر على الكتاب لهذا أنا أقول لك الآن لعلك عرضتم الآن يحضر عند بعض الأخوة من طلبة العلم ويشرح كتاب معين في الفقه ويتوسع يستفيد الآن لكن إلى متى يبارك لما توصل كتاب الحج وغيره عن طريق هذه الدورات تمر على الكتاب الكامل فترة وجيزة أما التوسع يكون عند ذاك الآخر إذا أنت تحضر نسبه وليه
أمر آخر.
الزواج صعب عن شيخ أن يكون ياسر الطاهي صعب مبلغ الحضارة. نتعاون يا اخواني مع الحضور نبقي التجاوب مع المحاضرات مع الدروس خاصة الفترة وجهة مع دروس يعني اخرى. انتم هل لكم رغبة ان مثلا في فترة الدورة المكثرة نخبر اخواني طلبة العلم المشايخ ان يوقفون دروس جماعة شيخ الدكتور في تعارف بين الدورة المكثرة هذه مع درس انا مثلا محافظ عليه سنوات فنقول هل المخرج ان نوقف دروس فترة الدورة تقول له شباب شباب خلاص نصب على وقفه ان دورة المكثرة بعد ذلك تتم السنة ترغبون في هذا؟ وهذا جماعة سكوتي ولا ها؟ لا درجة الاستحضار الآن عند أحد الإخوان طلبة علم مشايخ هل أنتم ودي نظرة للدورة هذه؟ ودي الدورات هذه؟ دروس خاصة؟ لا الإخوان إن شاء الله يتعاون ما دام في شهرين مرة يتفرقون على كلام لا يتفرقون بين الدورة وبين الدرس يعني بعضهم جيد خلينا نقول لك خلاص ان شاء الله ناخذ بالراي هذا نوقف الدروس الى 8 يوم حتى نفهم صح صحيح هذا قصرنا جيد نعم صحيح نحن ترى كنا بنذكركم قبل اسبوع لكن قلنا اذا ذكرناهم قبل اسبوع اذا ياتي وقت الدوره كل ناسي قلنا قبل بيوم ترتب عمره هذا كان على البال قبل قبل فتره شيخ ما تختم والله شرك حتى ما نشكل استمار للمسلوين وخلاص الدورات المكثفه في المسجد حس انه قريب على اهل الشارقة ان كان ثمه حضور من هناك وايمان وغيره واهل الدنيا
جاب الأسئلة هذه
زين بس هذه يسمونها طبعا الفائزة لك حصة بنت لي فما في حد من الأخوان منو أرسل الأوراق
هذه؟
هي الفائزة طبعا
في طبعا
يا شباب حد يوصل الكتاب إلى قريب من الباب النساء يضع عند الباب وإن شاء الله تأتي الأخت أخذت فالفائزة حصة بنت مين حصة بنت مين علي وين الكتاب الآخر إذن نتوقف عند هذا المقدار وجزاكم الله خير على الحضور.